قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مئة ألف يوقفوا مليار، دي تحصل فين دي؟ لا تجد أشجع قلوبا من المسلمين. ولذلك أنا قلت لكم الغزو العسكري بالنسبة لديار المسلمين غزو فاشل، لأن المسلمون يمكن أن يستيقظوا ولو قاتلوا بعرجون، تفتح منه ما مسك عصايا ممكن يغلب، لما يتميزون به من جرأة القلب. فهم عرفوا أنهم لا يستطيعون مع المسلمين يدا.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنحن أمة تفردت بصناعة لم تعرفها أمة من الأمم، ألا وهي صناعة الرجال. فالغلام عندنا لو وجد عند غيرنا لاتخذوه حبرا، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فهذا الخلق الذي تميز به المسلمون وانتصروا به برغم دناءة أخلاق أعدائهم، لا بد أن يعود مرة أخرى، لأن الله تبارك وتعالى هو واهب النصر لا غيره. قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما رميت أي ما أصبت، إذ رميت لما سددت القوس، ولكن الله أصاب. فإن المرأة قد يفعل السبب ولا تؤتى الثمرة، إنما الذي يؤتي الثمرة هو رب العالمين تبارك وتعالى. صناعة الرجال لها ضوابط، وأول ضابط هذه الصناعة أن نهتم بأصلها وجذرها. يعني مثلا مرحلة الطفولة لا يقوم بها سوى المرأة، الرجل لا يستطيع أن يربي طفلا. الرجل منا إذا دخل البيت 10 دقائق الولد يصرخ يضج، هذا الولد الذي لم يتحمله الوالد لمدة 10 دقائق يصرخ طيلة اليوم وأحيانا طيلة النهار، ومع ذلك تجد عند الأم من الصبر والجلد والحنان ما تستوعب به صراخ الولد. مشكلتنا أزمتنا أن المرأة تركت هذا الثغر الذي لا يحسنه غيرها. يا ليت الرجل كان عنده من الجلد والصبر ما للمرأة، فإذا أخلت المرأة الثغر وخرجت إلى العمل قعد الرجل مكانها. الواقع غير كده، الواقع أن هذا الثغر لا يسده إلا المرأة، تركت المرأة الثغر خاليا، فدخل العدو منهم لعبوا بها وبعقلها وأوهموها كذبا أنها إذا خرجت من بيتها وزاحمت الرجل في الأعمال أنها تثبت وجودها. وبكل أسف كما قلت زاحمت الرجل وعملت عمل الرجل ولم يعمل عمل المرأة أحد. هذه أكبر المشكلة. لذلك نقول إن قاعدة بنياننا هو المرأة، فإذا أردنا أن نربي جيلا فلا بد حينئذ من أن نعالج هذا الداء الخطير الذي دب إلى أمتنا. وأنا عندما أقول هذا الكلام أعلم أن طائفة من الأمة لا يعجبها هذا الكلام، ولكن لا يضرني أن تعترض، ما أنا إلا مشخص للداء وواضع للدواء من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وليقبل ذلك من يقبله، وليرده من يرده. ثم لا بد أن نعرف شيئا مهما، وهو طبيعة خلقة المرأة وأساس أخلاقها. ولن أقول هذا من كيسي ولا من عندي، بل سأؤصله من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى أو يوم فطر فوعظ الناس، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. هذا خلق متأصل عند النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب النساء خاطب نساء الأمة جميعا، لم يستثن امرأة واحدة، مما يدل على أن هذا خلق فطرت المرأة عليه. ما هو الخلق؟ أنها إذا غضبت مسحت إحسان الرجل جميعا، وإلا فهذه حسبة في غاية العجب. ما هو الدهر؟ الدهر هو الذي ينتهي فيه عد السنين أو يقارب. ولنمثل مثلا للدهر حتى نقرب المعنى، بأن الدهر مثلا مليار سنة أو مليون سنة. مليون سنة، في كل يوم يكتب الرجل في التقرير أنه محسن، يبقى محسن 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 لحد ما تعد الدهر. ثم أساء الرجل يوما واحدا فقط، مش يومين، لا، يوما واحدا، فيلغى هذا الإحسان كله. طيب، إذا كنا سنتعامل بإنصاف، فإن الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمفترض في قسمة العدل أن حسنات الرجل تمحو السيئة دي. طيب، فإن أبت المرأة، طيب نأخذ يوم إساءة في مقابل يوم إحسان، حيتفضل لي مليون سنة إلا يوم. طب مليون سنة إلا يوم أنا فيها محسن 100%، ألا يشفع هذا لي كرجل؟ ولا يمسح جميلي كله؟ طب خذي نص مليون سنة في مقابل هذا اليوم، يبقى لي نص مليون سنة إحسان ولا لا؟ يبقى لي نص مليون، المفروض يبقى إحسان بلا إساءة. لا، إذا غضبت مسحت. وده كما قلت خلق أصيل عند المرأة. بعض الخلفاء، خلفاء بني العباس، طلبت منه امرأته يوما طلبا غريبا، وهو قالت: نفسي أمشي حافية على الطين. عايزة تمشي حافية على الطين. فعمل لها ايه؟
عمل لها خلطة مسك وعنبر بدل الطين حتى تمشي عليه، ومشت المرأة في الطين الجاهز، الطين المخصوص، مسك وعنبر وفل وياسمين والكلام ده. وبعدين غاضبته يوما فقالت له: ما رأيت منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين. ده يوم الطين ده يعني كلف ألوف عشان يعملها طين صناعي. فإذا كان هذا خلق المرأة ويضاف إليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج، فاستمتعوا بهن على عوج، أو قال: فاقبلوهن على عوج. أنا عشان أمثل لك المسألة دي، آدي إعوجاج الضلع، خلاص. أنت رجل عدل، خلقتك هكذا، تمام، والمرأة خلقتها هكذا، فحتى يستقيم البيت ما هو المطلوب من المرأة وما هو المطلوب من الرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها كما في الحديث، تمام. يبقى لازم يفضل كده عشان تعيش، كما قال في الحديث الآخر: فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، خلاص. يبقى المرأة لا حيلة في إصلاحها كما تحب، هتفضل كده وعلى طول. وانت كده ايه المطلوب منك حتى تستقيم حياتك تبقى كده؟ انت اللي تتعاون، لكن هي لا، ما ينفعش تستقيم، لان لو حبيت تخليها تستقيم ستطلقها، خلاص. يبقى كمالها في اعوجاجها، كمالها في اعوجاجها كما خلقها ربها. ربنا سبحانه وتعالى أعطى للرجل ملكات ليست عند المرأة، ولذلك الرجل ممكن يتزوج 4 نساء ويقول لكل امرأة: أنا أحبك، ويبقى صادق، وسع قلبه لحب أكثر من امرأة، وضيق قلب المرأة فلا تحب إلا رجلا واحدا. يعني الرجل يقول لأكثر من امرأة: أنا بحبك، ويبقى صادق. لو قالت المرأة لغير رجل واحد: أنا أحبك، فهي كاذبة، لازم تحب واحد بس، تمام. فإذا كان الله عز وجل خلق الرجل هكذا وأعطاه هذه الصلاحية وهذا المد، إنه يسع أكثر من امرأة، فكيف ضاق عن امرأة واحدة؟ يبقى هذا يدل على أن الرجل لم يكن بحق القوامة على المرأة، وإلا لو قام بحق القوامة لما يعني كثرت المشاكل، أو على الأقل لم نصل إلى درجة الطلاق. ممكن يبقى في مشاكل في البيت، ولكن الرجل بحكمته وطول نفسه يستطيع أن يعامل امرأة واثنين وثلاثة ويمشي المسائل. أحيانا المرأة قد تقول الكلمة ظاهرها نحس، لكن لا تقصدها، لا تقصد معناها. يعني من حالات الغريبة التي مرت بي أن امرأة حدث بينها وبين زوجها شجار، فأرادت أن تقول له: أنت لا تشعر بي، أنت مش حاسس بي. فقالت له: أنت حيوان. قالها: أنا حيوان؟ هي ظنها أن الحيوان لا يحس، ما دي شتيمة، احنا بنشتمها للناس، ما يكون إنسان إحساسه تقيل يقول له أنت حيوان. فهي عايزة تقول له: أنت مش حاسس بي؟ فقالت له: أنت حيوان. هكذا خرجت من فمه: أنا حيوان؟ طب أنا أربيك وأنا هعرفك والكلام. وحصل بينهم مشاكل كثيرة جدا، وأنا كنت آخر المطاف. فلما يعني تكلمت بكلام يعني يصلح بينهما اختليت بالرجل. قلت له يا أخي المرأة لا تقصد. وحكيت له حكاية رجل آخر، لكن الرجل الآخر لم يغضب. الرجل ده رجل فلاح مزارع بسيط، وكان عنده حمار، وبعدين الحمار مات. الحمار ده للفلاح زي السيارة بالنسبة له، يعني واحد راكب سيارة عمل في بها حادثة ودخل في شجرة ولا بتاعه هو طلع سليم يساوي موت حمار عند واحد فلاح. فدخل زعلان، فبتقول له زعلان ليه يا ابو فلان؟ قال لا الحمار مات. قالت له مالي واخوه دخلتك علينا بميت حمار؟ ها يعني دخلته مش بحمار واحد، بميت حمار مع بعض. طيب هل المرأة قصدت إن معنى إن دخلته فعلا بميت حمار؟ لا، عايز أقول له فداك حمار، إيه اللي أنت زعلان عليه؟ كفاية دخلتك عليه خلاص. فالمرأة قالت هذا الكلام. ممكن المرأة غير مدربة، لم تتعود حسن الكلام، يمكن أن تقول كلاما مثل هذا ولا تقصد المعنى المتبادر إلى الذهن خلاص. يبقى الرجل في هذه الحالة ينبغي أن يشملها بحنانه بعطفه، لكن الرجل محتاج إلى شيء آخر، ما هو المسألة حقوق وواجبات. الرجل الذي يصارع الدنيا في الخارج ويستخرج رزقه من أفواه وأيدي الخلق، ده بيمكر بيه وده بيلعب عليه وده عايز ياخد منه الصفقة وده مش عارف عايز يعمل منه، لازم يبقى هو عقله في راسه وهو بيشتغل، وده بيضايقه والمدير بتاعه خصم له يومين والصفقة راحت عليه والبتاع صدره ضيق. يحتاج حينئذ إلى امرأة أول ما يدخل البيت، إلى امرأة خالية من المشاكل تستقبله استقبالا جيدا حسنا، وبعدين تكون مجهزة له، تخلعه بقى الجاكيتة ولا تخلعه البدلة ولا تخلعه الجزمة ولا الكلام ده، وعلى طول الأكل جاهز والبتاع، عايز امرأة. طيب المرأة عندما خرجت من بيتها لتزاحم الرجل في الأعمال، هما الاثنين بيروحوا الساعة 2 تمام، الرجل عايز حد يريح والمرأة كمان عايز حد يريح، أول ما يقول لها المفروض أنك أنت تستوعبين، تقول له المفروض أنك تستوعب ما أنا رجل على رجل، ما أنا بشتغل زيك، إذا كنت أنت بتدخل دينار أنا بدخل في البيت دينار، أنا اللي بصرف على البيت وأنا اللي بعمله. ضاق صدر المرأة بالمشاكل التي تواجهها في الخارج، ولم يجد الرجل الصدر الحاني الذي يستقبله. أضف إلى ذلك أن في خلق الرجل بحكم قوامته عنده نوع من الأنفة، حتى لو هو غلطان في مشكلة يحب أن تبادر المرأة إلى الصلح معه، مش إن المرأة تطيل نفسها جدا وزوجها غاضب لا تصالح. وطبعا الله عز وجل هو الذي أعطى الرجل الدرجة دي بقى، ما فيش حد خدها بالعافية، قال تعالى وللرجال عليهن درجة، يؤدي درجة الرجل ودي درجة المرأة، هو ده الترتيب الصح اللي ربنا خلق الناس عليه. وقال الرجال قوامون على النساء، وبحكم أنه هو رجل وأنه هو الفاعل وله القوامة فيحب أن تصالحه المرأة، لا المرأة بتطول نفسها في الخصومات. فطبعا الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أثمن شيء يحرزه شيطان أن يطلق الرجل المرأة، يعني طلاق المرأة عند الشيطان مقدم على ارتكاب الرجل لجميع الكبائر من زنا وقتل وشرب خمر. وهذا الكلام ليس من كيسي، هذا الكلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء وبعدين يجلس عليه ويدي خطوط سير للشياطين، زي ما احنا بندي خطوط سير للموظفين هو كمان بيدي خطوط سير للشياطين، اجتهدوا مع بني آدم. ويجي آخر النهار عنده ايه؟ عنده مساءلة، يعني بنو آدم لو كانوا جادين كالشيطان في العمل لغزونا العالم مسلمون. الشيطان مش يدي خطوط سير وينام، لا، بيدي خطوط سير وآخر النهار يقعد على الكرسي ويقف طابور، يبتدي يسأل شيطان: شيطان أنت ماذا فعلت؟ يقول له: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي احنا هنمثلها بجملة من المعاصي. يقول: ما تركته حتى قتل أخاه، قتل أباه، قتل جاره، قتل عم. يوم يقول له: لم تصنع شيئا. وده شغل. ايه قتل ابوه؟ وانت؟ يقول: ما تركته حتى زنى. لم تصنع شيئا. وانت؟ ما تركته حتى شرب الخمر. لم تصنع شيئا. كل الشياطين ما يستهلوش الاكل. الشيطان الكبير زعلان: وده شغل، ابعتكم يقتلوا ويزنوا ويشربوا خمر. خلاص نفسه مسدوده. حتى ياتي شيطان: وانت كمان زيهم؟ يقول له: لا، أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقف الشيطان أعلى كرسي، يقف الشيطان ويأخذ بالحوض فيقول له: نعم أنت، أنت أنت. هو ده الشغل. مش يقول لي قتل وزنى وشرب خمر. ليه بقى؟ لأنه قتل أو شرب الخمر قال له: يوشك أن يتوب. شرب الخمر فضل يشرب 60 سنة خمر، ما هو لو تاب ربنا بيتوب عليه. خلاص. فأي معصية مهما كبرت يبقى العبد ممكن يتوب منها. يبقى الشيطان مثلا يبقى عمله كله راح على مدار 20-30 سنة راح الأرض بمجرد أن يتوب. لكن إذا طلق الرجل امرأته ما الذي يجري؟ بتتمزق الأسرة. الأب سيكون بيتا جديدا، المرأة الجديدة غير مستعدة لتربية أولاد آخرين، والمرأة تزوجت رجلا آخر والرجل غير مستعد أن يحتضن أولاد الآخرين. أين يذهب الأولاد؟ هيروحوا في الشارع. تربيهم العصابات وتربيهم الفضائحيات اللي فيها كل شر الآن. وهذا الدفء الموصول بين الرجل والمرأة الذي يعم الأولاد سيذهب. حينئذ يكون هؤلاء الأولاد هم الاحتياط الاستراتيجي لإبليس. تلاقيهم في حرب العصابات، وتلاقيهم هم اللي عاملين يقتلوا الناس، وهم اللي بيسرقوا، هم اللي بيشربوا الخمر، هم الذين يشيعون الفساد في الأرض. بسبب إيه؟ بسبب ضياع الأسس دي. وأضيف إلى ذلك شيئا مهما جدا، وهو أننا معاشر العرب جنس خاص ليس لنا نظير في طباعنا في الدنيا. هذا الجنس العربي العجيب لا يصلح إلا بدين. إذا كان متدينا تفوق في الدنيا وله الآخرة. إذا فسد في الدنيا فإنه لا يفيق. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا بنشوف الرجل الغربي يزني ويشرب الخمر وينتج. هم الجماعة اللي ماسكين الحضارة النهاردة في العالم، واللي هم غزوا بلادنا جميعا حتى صار الواحد منا أحيانا لا يمتلك غير جلده، من أول الغترة إلى الحذاء كله مستورد. أحيانا لا يملك إلا جلده فقط. خلاص، كل شيء عندنا تقريبا إلا القليل من صنع أيديه. هؤلاء لاعبون؟ طبعا لا. هؤلاء جادون؟ طب هؤلاء مستقيمون؟ لا طبعا، دول زناه وشرب خمر وقتل. طب كيف فعلوا هذه الأفاعيل وأنتجوا؟ هو ده تركيبتهم كده. نحن معاشر الجنس العربي إذا زنى الواحد منا لا يفيق، يفضل يزني أو ينتظر. إذا شرب الخمر لا يفيق، يفضل سكران طينة. خلاص، يعني إذا استغرق في الأهواء لا يخرج منها، يبقى خسر. ما الذي يوقظ هذا الجيل؟ الدين. لأجل هذا حرص أعداؤنا على تفتيت هذا الدين وتفتيت الاجتماعات والأخوة ببذور الشقاق الموجودة، حتى تجد الجماعة الواحدة مثلا قد كده ومع ذلك يفتتها 10 حتت. طيب الذي فتتنا أمختلفون في الأصول نحن؟ لا والله، نحن متفقون في الأصول. طب خلافنا في أي شيء؟ في تحريك الإصبع، في النزول على الركبة ولا على الإيد، في معاملة مش عارف المبتدع الفلاني العلاني، آدي خلافات. يعني لو أنا مع المخالف قلت له اطرح قضاياك وأنا أطرح قضاياي، قد تفاجأ أننا متفقون في 90% من القضايا، في 80% من القضايا، يعني 80% لا تجمعني بك وتجعلني أخا لك، و20% تفرقني عنك ولا تجمعني. والله هذه قسمة ضيزة. سببها إيه؟ سببها إن في أحيانا جهات يسوءها أن يجتمع المسلمون. أي دين في الدنيا فيه خلافات، ليس في المنهج ولكن خلافات في الأحكام الفقهية، يأتي أعداؤنا يضخمون هذه الخلافات، ويأتي ناس منا بحسن نية لا يعرفون القصة كلها فيضخمون هذه الخلافات التي كانت عند سلفنا، وكان سلفنا عنده أضعاف أضعاف ما عندنا. ولكن كيف كان يتعامل سلفنا مع هذه المسائل؟ في ترجمة الشافعي رحمه الله من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي قال يونس ابن عبد الأعلى، ويونس هذا إمام ثقة من تلاميذ الشافعي، قال يونس اختلفت مرة مع الشافعي فجاء إلى داري فطرق بابي، والشافعي شيخه، فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي معلقا ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال الناس يختلفون. فهذا الجنس العربي يا إخواننا لا يصلح إلا بدين، متدين يرتقي إلى ذرى المجد، غير متدين حينزل تحت الأقدام، يا فوق يا تحت، غيرنا لا. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد حينئذ أن تعرف المرأة أنها قاعدة بنياننا شاءت أم أبت. مرحلة الجذر هي أشق المراحل على الشجرة كما يقول العلماء، مرحلة الجذر هذه غير مرئية، أنت لا ترى من الشجرة إلا أوراقها وأغصانها. طب والجذر اللي شايل الشجرة دي كلها متى نما؟ نما في الظل ولم يره أحد. كذلك عمل المرأة، إحنا لما نحب نبني برج عالي جدا، في أي حد هو ماشي على الطريق بيهتم بالنظر إلى المهندسين الذين يزرعون الجذر؟ إمتى البرج ده ياخد قيمته التجارية؟ أما تشطبه وتبنيه خلاص. مرحلة الجذر دي قلما يلتفت إليها أحد، تدخل تشوف الديكور، السلام المهندس ده بارع، مين اسم المهندس ده، وتثني على المهندس والكلام ده. طب المهندس اللي عمل الأساس تحت لو شايل 100 دور دول، ألا من مثن عليه؟ لا، ما فيش حد يثني عليه، بل إذا سقط البرج في ابن الذين اللي عمل البرج، ألا إذن لا يذكرونه إلا إذا سقط البرج، إنما طول ما البرج واقف ما فيش حد يقول لك والله يا أخي ده بقاله 20 سنة لسه ما تهدنش أو لسه ما وقعش، لا أحد يذكر صاحب الجذر. خلاص، من صاحب الجذر في بنيان الابن؟ يا إخوانا أطول طفولة في الكائنات هي طفولة الإنسان. الكتكوت بتاكله بعد 45 يوم، يعني الطفولة بتاعته أسبوع. الإنسان طفولته قد تمتد إلى 15 عاما، ممكن الخمستاشر سنة دول ممكن يكونوا ربع عمره طفولة. طالت طفولته زي البرج اللي احنا بنتكلم عليه، كل ما تحب تطلع فوق لازم تنزل في مقابله تحت، خلاص. فكذلك الإنسان أنيط به ووضع على كاهله حمل الدين وتبليغه. الدين ده تعب وجهاد ومشقة وفيه ذهاب النفس، فلأجل هذا طال الجذر 15 سنة من حياة الإنسان، وقد يموت على 60 عاما. طال الجذر علشان البنيان اللي حيبنى فوق بنيان عظيم شاهق، اللي هي الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال عن حملها حملها هذا الإنسان، عشان كده جدره بقى ضارب في الأرض حتى لا يخلع بسهولة، تمام. الذي يربي هذا الجذر المرأة لا يستطيعه الرجل أبدا. كما قلت المرأة هي قاعدة البنيان، فكيف تخلى نساؤنا المؤمنات عن هذه الرسالة التي لا يستطيع أن يقوم بها غيرهن؟ يا ليت الرجال ركز في فطرهم القيام بأعباء المرأة، يا ليت. كانت المرأة لما خرجت من بيتها للعمل كان الرجل قاعد يرضع العيال، وكان قاعد يهتم بالولاد، وقاعد يستحمل صراخ الولاد، لكن لا يستطيع ذلك إلا المرأة. فكيف أخلت المرأة الثغر وتركته مكشوفا وزاحمت الرجل في العمل؟ أنا أسوق يا إخوانا نموذجين، وطبعا النساء هن المعنيات بهذا الأمر قبل الرجال. أسوق مثلين لامرأتين، إحداهن زوجة والد والأخرى زوجة ابن هذا الوالد. أما الوالد فإبراهيم عليه السلام، وأما الابن فنبينا صلى الله عليه وسلم. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن. والخبران، الخبر الأول في البخاري والخبر الثاني في الصحيحين. أما الخبر الأول عن زوجة نبينا إبراهيم عليه السلام فرواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما اتخذ المنطق أم إسماعيل لتعفي آثارها على سارة. طبعا الأول نعرف كيف دخلت هاجر بيت إبراهيم عليه السلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، 2 منهما في ذات الله، أما الثالثة فأن إبراهيم عليه السلام دخل أرض جبار من الجبابرة، وهذا الجبار وضع قانونا. القانون ده يقول: لا يجوز لأحد أن يغتصب أخت رجل، إنما ممكن يغتصب أمه، يغتصب بنته، يغتصب خالته، يغتصب عمته إلى آخره. فسارة لما نزلت مع إبراهيم عليه السلام وكانت بارعة الجمال، كانت آية في الحسن، هذا الملك له جواسيس. فالمهم بيحسسه كده، فإذا المرأة الباهرة الجمال في هذه الأرض ذهبوا إلى الملك قالوا: في هذه الأرض امرأة لا تصلح إلا لك. إبراهيم عليه السلام وصل الخبر فقال لسارة: إن الرجل ده لا يأخذ الأخوات، فأنت أختي في الله، والله ما أعرف أحدا في الأرض يعبد الله غيري وغيرك، فإذا سئلت عني فقولي أخي ولا تكذبيني. فبعثوا الأول لإبراهيم عليه السلام يشوفوا هو مين جاء من دي أختي. ولكن كما تعرف عادة الجبابرة يحط القانون وما يحتاجه يغيره أو يدخل عليه مادة واخد بالك استثنائية له تخدمه. القانون بيقول للأخوات لا لكن دي جميل هنعمل ايه بقى حظنا كده خلاص بعت له. فذهبت سارة وقام إبراهيم يصلي مالوش غير كده ليس له إلا أن يلجأ إلى الركن الشديد الذي قال فيه لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو رب العالمين. فقام إبراهيم يصلي دخلت سارة على الملك الجبار ده بيمد إيده ناحيتها فشلت يده فقال لها ادعي الله لي ولا أوذيك. فدعت الله أن يطلق يده أطلق يده أما قرب برضو إيده فدعت عليه فشلت قال لا خلاص يعني آخر مرة خلاص ادعي الله أن يطلق يدي ولا أمسك بسوء. دعت فأطلق يده فبعت للجماعة العسس قالوا أنتوا جايبين له إيه هذه ليست إنسان هذه شيطان أخرجوها من الأرض ديت. وعلشان يتقي شرها أخدمها هاجر أهي هاجر دخلت بيت إبراهيم عليه السلام من هنا تمام فتزوجها إبراهيم عليه السلام. ثم إن هاجر حملت وأنتم تعرفون خبر سارة أنها تأخر حملها كثيرا حتى لما نبئت بأنها حامل صكت وجهها لطمت وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. فتأخر حملها فلما حملت هاجر بإسماعيل قبل سارة غارت سارة. وذكر الحافظ ابن حجر في الشرح أن سارة أقسمت أن تقطع من هاجر ثلاثة أعضاء تقطع لها إيد ورجل وودن أي ثلاث أعضاء من شدة غيرتها. فلما خافت هاجر أن تفعل سارة بها هكذا اتخذت منطقا المنطق اللي هو إزار يشد على الوسط ويجر ذيله من الخلف. أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل اتخذته لتعفي أثرها على سارة ماشية فطبعا رجليها هتعلم في الأرض فلو رجليها علمت في الأرض سارة هتعرف إنها راحت فين تفضل ماشية وراها دخلت الباب ده تقوم داخل عليها قطع إيه قطع لها رجل قطع لها ودن أي حاجة الثلاث أعضاء اللي احنا قلنا عليهم. فحتى لا تعرف أين ذهبت اتخذت المنطق علشان يمسح الإيه يمسح أثار الأقدام وراءها. فإبراهيم عليه السلام لما وجد الأمر كذلك أخذ أم إسماعيل وهاجر بها من الشام إلى مكة وعند دوحة عند المسجد الحرام وضع أم إسماعيل هاجر وكان ابنها رضيعا ووضع ترك عندهم شنة ماء شنة جرابة تمر وسقاء ماء وبعدين قف راجعا. مكة لم يكن بها أحد آنذاك أبدا صحراء على مد البصر ودي امرأة ومعها ولد رضيع وانت عارف الولد الرضيع تكثر أمراضه كل يوم أمراضه كل يوم رايح للطبيب والكلام. وقف راجعا أم إسماعيل يا إبراهيم يا إبراهيم لا يرد يا إبراهيم فضلت مشية تجري وراه حتى وصل إلى أعالي مكة وهو لا يرد عليها. يا إبراهيم إلى من تتركنا ليس هنا أحد بالوادي لا يرد. فقالت له الله أمرك بهذا فأومأ إليها برأسه ما ردش عليه. وفي رواية قال لها نعم وتحمل الروايات على أن الإيماء المفهوم كلام الإيماء المفهوم كلام زي الأخرس مثلا، هل يقع طلاق الأخرس؟ قال العلماء نعم، إن أشار إشارة مفهمة لمراده، كأن ما يعملها كده غرف داهية مثلا، خلاص ده اسمه طلاق، أول ما عملك أوه تبقى بقى الطالب، فتقوم الإشارة المفهمة مكان الكلام، خلاص. فهو عندما يقول كده أي نعم، خلاص صارت إيه؟ صارت إشارة مفهمة خلاص. فتقول له الله أمرك بهذا؟ فأومأ إليها أن نعم، قالت إذا لا يضيعنا ورجعت. هذا أول درس يجب أن يتعلمه المسلم رجالا ونساء، إذا صح الأمر عن الله فليس هناك إلا التسليم. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وهاجر عارف أنها دخل بيت نبي، فأنا أوجه رسالة خاصة لنساء الدعاة إلى الله عز وجل، لأن المرأة في بيت الدعوة إذا لم تتحقق بدعوة زوجها أفشلت دعوة زوجها. هو الرجل الداعية ده رأس ماله إيه؟ رأس ماله دماغه، هو ده رأس ماله، ولا يستطيع المرء أن يقوم بواجبه الدعوي إلا إذا فرغ هذا الدماغ. لكن إذا شغلته بالتوافه والكلام ده هو ودخل معها ذهب شطر دماغه معها، الشطر الآخر ما يكفيش الناس، لا يكفي مشاكل الناس ولا الجلوس مع الناس ولا السعي في مصالح الناس ولا الفتاوى ولا الدروس ولا الكلام ده، ده عايز ده دماغ جنب دماغه. فالمرأة لما تطير له نص دماغه أو تطير دماغه كله ماذا بقي له؟ أي رجل صاحب صنعة يكون أنفع منه. فهاجر قالت رضيت بالله، وقالت في الرواية الثانية وفي البخاري برضو إذا لا يضيعنا، رجعت. وأنا يا أخوانا أريد أبلغ قلم يصور مأساة هاجر مع ولد الرضيع في صحراء تصفر فيها الريح وتعوي فيها الذئاب، ده المرأة بتبقى في برج وفي الدور الواحد 10-15 شقة، وزوجها سايبها لوحدها وسمع صوت السيارات في الشارع وأصوات الباعة الجوالين والكلام ده هو، وقاعدة في الغرفة بعد تعمل كده بالتاكتك من الخوف مرعوبة، وساعات تقفل على نفسها بالمفتاح مع إنها في أنس، يعني مفيش حاجة مفيش مشاكل لا في صحراء جرداء ولا بتاع، هذه مع ولد رضيع في صحراء مد البصر لوحدها، كيف كان شعورها لما آواها الليل وأرخى عليها سدوله؟ مأساة فعلا بمعنى الكلمة. فرجعت لابنها تأكل هي من التمر وتشرب من المية ويدر لبنها على صبيها، نفد التمر ونفد الماء وعطشت وعطش ولدها، تبحث عن ماء مفيش ماء مفيش راجل هو اللي يتولى البحث، لأن البحث عن الماء في صحراء مشقة شديدة، إن الرجل يروح يدور لها أو يكون مسؤول عنها والكلام ده أبدا. فبدأت تمشي، وصلت كان أقرب جبل يليها الصفا، فصعدت عليه وصعدت النظر هل ترى أحدا؟ لم ترى أحدا. نزلت في الوادي حتى إذا استبطنت الوادي سعت سعي الإنسان المجهود، عطشانة وجوعانة، وانت عارف حر مكة ده، مرة واحد جاء بيقول لي ولك عم الشيخ الحج مرة واحدة ولا مرتين؟ قلت له مرة واحدة، قال لي أشهدك أنني لن أحج بعد العام. قال ليه يا عم ايه اللي حصل؟ قال لي أنا دماغي فارت من شمس مكة كادت أن تغلي. قلت له تيجي تقول لي أشهدك؟ طب ما تفتكر حر القيامة يا أخي، رمضاء مكة إيه اللي بتكلم عنه؟ بدل ما تقول أشهدك إن دي آخر حج عمري وأنا حج بعد كده، طب ما تبالغ يا أخي في الحج لعل الله يقيك الشمس يوم القيامة. فشمس مكة تغلي منها الدماغ، فساعد سعي الإنسان المجهود خلاص، اللي هو أنت لما بتستبطن الواد في الصف المرة يعني إيه الرمل بقى والكلام ده، حتى وصلت إلى المروة، طلعت المروة تنظر هل ترى أحدا، لم ترى أحدا، قامت نازلة على الصفا وكذلك فعلت سبعة أشواط. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهم، بين الصفا والمروة. وهي عند المروة ضرب الملك الأرض بجناحه أو قال بعقبه فنبعت عين الماء. طبعا قبل ما تنبع عين الماء تبدى لها الملك، قال: من أنت؟ كما في رواية أخرى قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. ضرب الأرض بجناحه، طلعت زمزم. طبعا دهشت أم إسماعيل، تعرف إنسان لما بيندهش ممكن ما يعرفش هو بيعمل إيه، فجعلت تحوض الماء، عمالة تعمل حوض حوالين الماء عشان الماء تنزل الأرض تشربها وهي محتاجة إلى الماء، جعلت تحوض الماء والماء يفور. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة وكان الماء ظاهرة، إنما الذي خرج من زمزم بقدر هذا الإصبع، ولا زال الناس يشربون من لدن ذلك اليوم إلى أن يشاء الله عز وجل، فلو تركته ظاهرا كان أكثر من هذا. فقال لها الملك: لا تخشي الضيعة، فإن الله سيبني بيتا هاهنا يبنيه إبراهيم وابنه هذا. خلاص. وبعدين في يوم من الأيام جماعة من جرهم مروا في الصحراء وإذا بهم يرون طيرا عائفا، الطير العائف الذي يدور دورة في الفضاء ولا يغادر هذه الدورة، يعمل كده على طول في مكان واحد. فقالوا: ما لهذا الطائر عائف؟ عهدنا بهذا المكان وليس فيه ماء، أول ما تشوف طير فوق بيلف دورة كاملة يبقى تحته مية على طول. ولذلك استدل هؤلاء العرب بدوران هذا الطائر إن فيه مية في المكان ده، قالوا: لعهدنا بهذا المكان وليس فيه ماء. فأرسلوا جريا، أي رسولا أو جريين، فلما راحوا هناك وجدوا أم إسماعيل وجدوا المية، أم راجعين لجرهم قالوا: آه والله فعلا نحن وجدنا ماء. طالما وجدوا ماء وهو حياة كل المخلوقات أتوا جميعا عند أم إسماعيل، قالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك؟ قالت: نعم، ولكن لا حظ لكم في الماء، الماء ده بتاعي أنا. قالوا: موافقين. فنشأ إسماعيل بينهم، عشان كده يقول لك جرهم أفصح العرب، تعلم اللغة منهم ونشأ بينهم، وكان ذا نباهة مبكرة وله بدن مستقيم، فأنفسهم وأعجبهم فتنافسوا في تزويجه فزوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل بعدما تزوج إسماعيل عليه السلام. ثم بدأ لإبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته، اطمن على أولاده ابن مراته. فجاء في بعض الروايات خارج البخاري أنه كان يأتي من الشام إلى مكة بالبراق، نزل إبراهيم عليه السلام استدل على دار ولده إسماعيل، دخل وجد امرأة: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا، يصطاد يعني. قال: كيف أنتم؟ قالت: نحن في شدة وضيق وشر. قال لها: طيب، إذا جاء إسماعيل فقولي له: أبوك يقول لك غير عتبة دارك. طبعا المرأة مش فاهمة يعني إيه غير عتبة دارك، عشان كده بلغت الرسالة بالضبط. جاء إسماعيل عليه السلام كأنما آنس شيئا، والأنس ده من أعمال القلوب. يعني إيه الذي رآه إسماعيل؟ أبوه عليه السلام لم يترك شيئا يدل عليه، هي القلوب كده. ساعات تدخل مكان تحس انك مستريح، وساعات تدخل مكان تحس انك عايز تطفش منه. هو ده عمل القلوب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ساعات كده تقابل واحد تحس انك بتحبه في الله ومستريح له، كأنك تعرفه من 20 سنة، وساعات تشوف واحد كده تلاقي على وشه قتيل تبقى عايز تطفش منه، تحس انك بتكرهه برغم انه عليكش حاجة خالص. هي ده عمل القلب الذي لا يستطيع إنسان أن يضبطه بضابط. هو كده القلب كده. إسماعيل عليه السلام جه كأنما آنس شيئا، حس إن في دفء كده وأنس في المكان، فسأل زوجه قال: هل جاء أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ صفته كذا وكذا. قال: هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقول لك غير عتبة دارك. تعرفش انها تخرب على نفسها، اقول لك ولذلك بدا لي انها لم تفهم الايه، لم تفهم العبارة. فقال لها: هذا ابي ويأمرني بفراقك، الحقي باهلك. هنا شيء مهم، ان المرأة هي عتبة الدار. المرأة عتبة الدار. الناس أهلنا القدامى لما يجوا يصفون البركة يذكرون العتبة، يقول لك البيت ده العتبة بتاعته خير. فالعتبة المرأة. المرأة عندما تسأل ما حالكم تقول شدة وضيق وشر، فعقت ربها واعترضت على قضائه، فمن السهل جدا أن تعق زوجها. خلاص، الذي يجعل المرأة تبر زوجها أن ربها أمرها بذلك، فإذا هي عقت ربها واعترضت على قضاء ربها فأي خير فيها؟ يبقى كل يوم اعتراضات. احنا لماذا رزقنا أقل من الناس؟ احنا ليه ساكنين في حي مش راقي؟ احنا ليه ما بنغيرش السيارة كل سنة؟ ابننا ليه مريض واولاد الناس معافين؟ وهكذا اسئلة لا اجابة عنها. كل سؤال يتعلق بالقدر لا يستطيع المرء ان يجيب اجابة تشفي، ولكن يقال قدر الله وما شاء فعل. أمور القدر يا أخوانا أمور مخفية، لأنها تتعلق بعلم الله الذي لا منتهى له، وبحكمة الله عز وجل التي لا منتهى لها. هو أنت ليه عايز تفهم كل حاجة؟ يعني أنا لو قلت لأحد الناس بصرا اطلع الصحراء، طلع، قلت له صف لي آخر منتهى بصرك بالنسبة للسماء، السماء عاملة إيه؟ يقول لك نزل على الأرض، مش كده؟ طيب هل السماء كذلك؟ لا. طب لماذا رأيتها منطبقة على الأرض؟ هذا منتهى بصرك، فإذا كان لبصرك منتهى ولسمعك منتهى، لماذا لا يكون لعقلك منتهى؟ عايز عقلك كده لا منتهى له؟ لا. فلا يستطيع رجل أن يقف على حكمة الله كاملة في أي مسألة مسألة قضاء القدر، لكن لازم يسلم في الآخر. وبهذه المناسبة أذكر حكاية ذكرها أبو الشيخ الأصبهاني وغيره تتعلق بحكمة الله تعالى. فقد ذكر أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس بجانب بئر ماء، جاء فارس شرب من البئر، وهو صاعد الصرة بتاعت المال سقطت منه على شفير البئر. بعديه جاء راعي غنم عشان يشرب، شرب وبعدين وجد السرة خدت حطها في جيبه ومضى. بعده جاء شيخ كبير شرب من البئر ثم قعد على شفير البئر يستريح. هنا تذكر الفارس صرة النقود، أم راجع؟ قال على سقطت عند البئر، راجع عند البئر. فإذا بالشيخ يجلس. قال أين السرة؟ قال له سرة إيه؟ قال له السرة. لا ما معيش سرة. لا معك السرة ما معيش. ضرب رأسه، طير رأسه. طبعا الذي يراقب هذا الموقف ذاك النبي من بني إسرائيل. طب ده رأسه طارت وهو لم يأخذ السر. الذي أخذ السرة فمضى. فسأل ربه عز وجل أن يجلي له ما يرى، فأوحى الله تعالى إليه قال له إن والد الفارس أخذ هذا المال من والد الراعي فرددت المال إلى الوارث. خلاص. وهذا الشيخ قتل والد الفارس فاقتصصت منه. اتحلت ولا لا؟ اتحلت. لكن مش كل بقى ما تحصل مسألة مسائل القضاء والقدر ينزل لك ملك عشان يقول لك الوضع كذا كذا عشان تؤمن. لا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه، قل قدر الله وما شاء فعل. فإن مسائل القدر لا تؤخذ إلا مجملة، وبعدين تكل هذا إلى رب العالمين العليم الحكيم. فلما تأتي امرأة علشان تقول تتضجر بقى نحن في شر وإلى آخره، هذه امرأة من السهل جدا أن تعق زوجها. الحاجة الثانية، البيوت أسرار. افترض أن أنا رجل مقل ورجل عندي وضع معين في بيتي ولا أحب أحدا أن يراه. طب إبراهيم عليه السلام لما جاء ما كانت المرأة تعرف أنه إبراهيم وأنه والد إسماعيل. ثم تفضح البيت ليه تكشف البيت وتكشف أسرار البيت؟ دي امرأة غير مؤتمنة. لكن المرأة الوفية هي التي القليل تكثره وتحمد، لأن حظنا من الدنيا كده، حظنا من الدنيا قليل، يبقى نرضى بهذا القليل. لقيت مرة رجلا من أصحابي فوجدته حزينا. ما لك يا فلان؟ قال لي والله مراتي مريضة. قلت له طب وبكى؟ قلت له طب بتبكي ليه؟ قال لي أنت لا تعرفها. ثم سرد قصته. قال أنا كنت عامل صغير عند مقاول كبير غني جدا، وكنت مخلصا لهذا المقاول، كل مسائله أقضيها بجد ونشاط وأمانة، فلازلت أترقى عنده ويثق بي، حتى كان يعطيني الأموال الألوف المؤلفة أضعها مثلا في البنك أو أضعها في أي مكان، وأنا اللي بروح أحصل الفواتير، وجعلني ذراعه اليمنى. ثم زوجني ابنته الوحيدة وأنا عامل عنده. ليه؟ قال لك أنا لن أجد أخلص من هذا، فحتى أنا لو مت يعني يرث هذه المشاريع كلها ولد نبيل زي ده، وفي الآخر حيكون لأولاد بنتي. رجل عاقل زوجه ابنته الوحيدة، وده مقاول كبير وهذا عامل. فطبعا البنت الوحيدة لرجل غني، انت لك انك تتصور بقى كانت ايه، كانت يعني اكلها ازاي وشربها ازاي ودلعها ازاي ومطالبها كل ما تعوز حاجة ان شاء الله يكون لبن العصفور ها ابوها يجيبه. تزوجت هذا الرجل، وكان الرجل ده عايش على مرتبه. خلاص. لما كان يروح يوم الخميس، كان ابوها بقى اللي هو المقاول الكبير يدعوهم يوم الخميس عشان يتغدوا معاه، وهم عارفين ان المرتب بتاع الرجل العامل ده بسيط، فكانوا بقى يحتفوا بهم بقى ويدبحوا لهم بقى البط والوز والديك الرومي وبتاع حاجه بقى ايه عايزين ياكلوه. تقوم البنت ما ترضاش تاكل لحمه ابدا. ليه يا بنت ما تاكليش لحم؟ تقول لها فلان زهقنا من كتر اللحم، مش ممكن اكل كل يوم عنده لحمه واجي اكل عندكم لحم، وهي لا تاكل اللحم عنده الا مره في الاسبوع. سطرت عليه ولا تأكل، وهي بيت أبوها، ولو أكلت ما كان عيبا ولا يعيب الرجل لأن أبوها اللي مجوزه. يبقى إذن لو حتى كشفت لا يعيبها، ومع ذلك لا تفضح زوجها. احنا كل يوم بناكل، وهي عارفة في الآخر أن أمها تحطها الديوك الرومي في كيسة وتقول خدوا كلوه، وحتاكل برضو يعني أمها يعني لا تأكل لكن شوف حسن تصرف المرأة. فأنا بصراحة لما قال لي قلت له حق لك أن تبكي عليه. فالمرأة لما تيجي أي رجل غريب إيه الأخبار؟ ضنك وشر والله المستعان وبنكمل عشان نوم ومش عارف إيه والبتاع والكلام وتفضح البيت. ده احنا ما شفناش لون الرز، ده احنا ما شفناش لون المكرونة، ده احنا مش عارف، وتقعد بقى تولول. ها ما بقول لك اسمها ولية ليه؟ عشان بتولول. ها فطبعا الولية الواحدة اللي زي دي بلاش أقول الولية، الواحدة اللي زي دي لما تعق ربها وتفضح زوجها أي خير فيه؟ عشان كده إبراهيم عليه السلام قال غير عتبة داري، دي ما تنفعش خلاص. وبعدين مرت أيام وأراد إبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته فجاء. فطبعا إسماعيل طلق وتزوج امرأة أخرى، فجاء فقال أين إسماعيل؟ والمرأة برضو لا تدري من هو. قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ قالت بخير، وحمدت الله عز وجل وأثنت عليه. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقل بيت في مكة إلا وفيه لحم وماء، ولو كان عندهم حب لدعا لهم أن يبارك لهم في الحب، لكن ما كانش عندهم حب، واد غير ذي زرع خلاص. قال إذا جاء إسماعيل قولي له ثبت عتبة دارك. فجاء إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، فقال هل جاء أحد؟ قالت نعم، شيخ صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقول لك ثبت عتبة دارك. فقال هذا أبي ويأمرني بإمساكك وأنت الباب وأنت العتبة. ده النموذج الأول لنموذج المرأة الوفية. وكما قلت وده على حسب إحصائي وتجربتي التي امتدت على طول 25 عاما جلوس وسط الناس ومشاكل الناس، أستطيع أن أقرر بكل أمانة وبكل ثقة إن 10% فقط من الرجال هم الذين يهدمون البيت، و90% المسؤولية تقع على كتف المرأة. فيش أي رجل في الدنيا يسره أن يهدم بيته وأن يشرد أولاده. 90% من حالات الطلاق سببها المرأة، رعونة المرأة ده في المقام الأول، وقلة حلم الرجل وفهمه ده في المقام الثاني. فلأجل هذا المرأة الوفية هي التي لا تمسح جميل زوجها إذا غضبت، وحتى إذا تورطت في مثل هذا بتعتذر، تعتذر لزوجها. وأقول للنساء المسألة وللرجال برضو، ليست المسألة مسألة مباراة من يكسب الجولة، لا، الحياة الزوجية إذا تحولت إلى مباراة فالمنتصر والمنهزم خاسر، الاثنين خسرانين. لا يجوز أن تتحول المشاكل في الحياة الزوجية إلى مباراة من يغلب. لكن أنا أقول للمرأة بادري، إذا كان في مشكلة بادري بصلح الرجل، وكوني كالمرأة الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب عليها زوجها تقول له لا أكتحل بغمض حتى ترضى، أي لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني. حينئذ تكبر المرأة في نظر زوجها. ولذلك قال العلماء إذا أرادت المرأة أن تغلب زوجها، الحين كان نفسي النساء بس اللي يسمعوا الكلام ده، لكن أنا كده هكشف الموضوع، هكشف الملعوب يعني. إذا أرادت المرأة أن تغلب زوجها في كل الجولات فلتضعف أمامه، قوتها في ضعفها، كلما ضعفت كلما كسبت، لكن تقعد تشمخ كده بأنفها يوم كسره لها على طول. ده راجل يعني ما الرجولة والبتاع يتدفق بقى في دماء الرجولة والكلام ده، ما تاخدش معاه غلوة، ويستطيع أن يطلق وتزوج غيرها. فكلما ضعفت المرأة جدا أمام الرجل كلما غلبته ولا تهزم في جول. الكلام ده مش من عندي، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا يا معاشر النساء. شوف الكلام بقى، ناقصات عقل ودين أمام رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حازم. حازم يعني إيه؟ يعني إذا طلع بره البيت الكل يقف على رجل خلاص، وهو يدخل البيت هي توقفه على رجل. يبقى مين اللي حاكم الدنيا؟ المرء. شوف كلمة ما رأيت أذهب، أذهب على وزن أفعل، يعني ما أبقت من حزمه شيئا خلاص، يضعف يبقى زي الصبي، كالصبي تماما، كل طلباتها مجابة. يبقى إذن كمال قوتها في تمام ضعفها، فإذا أرادت أن تستقوي على الرجل غلبها. تمام. المثال الآخر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو الابن، نبينا عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، ثم ذكرت تعبده في غار حراء إلى أن جاءه جبريل عليه السلام بالوحي: اقرأ ما أنا بقارئ. الحديث الذي تعرفونه جميعا. وفي هذا الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الرعب، وقال لخديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فبعدما هدأ روعه قال لها: لقد خفت على نفسي. قالت بلغة المرأة الواثقة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت على أن مثله لا يخزى بشمائله: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ما رأيت مثل خديجة في هذه الأمة أبدا، ولا يتقدمها في قلبي أحد، وذاك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يوما فغرت. ومن العجب يا إخوانا أن تغار من ميتة، يعني لا تغار من عدة زوجات يشاركنها زوجها صلى الله عليه وسلم، وتغار من ميتة. قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة يوما فغرت، فقلت: خديجة خديجة، حمراء امرأة عجوز حمراء الشدقين، هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فصورتها عائشة رضي الله عنها تصويرا يعني رديئا بشعا. انت عارف حمراء الشدقين يعني الشدق اللي هو اللثة، فعندما تسقط أسنان المرء ويضحك لا يظهر إلا حمار اللثة. تمام. وانت عارف الأسنان هي التي تعطي البهاء للوجه، والرجل إذا كان خلع أسنانه كلها أو المرأة وخلع الطقم تلاقي صداغه دخل الجو كده. تمام. فبتقول له: حمراء عجوز الأول. وانت عارف الشابة لها نضارة والعجوز ذهبت نضارتها. حمراء الشدقين أي لا بهاء في وجهها حتى إذا ضحكت. وانت عارف الضحك ده بينور الوش. حتى إذا ضحكت لا بهاء لوجهها.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان.